أتطلع أحبائي المستمعين أن أقضي بصحبتكم وقتا مفيدا، إذ أدعوكم حتى تدرسوا معي فقرة جديدة من سفر القضاء، وقد أوشكنا على الانتهاء منه، وسنتابع دراستنا في العهد القديم أيضا مع سفر رعوث. وصلنا في تأملاتنا عبر سفر القضاء إلى الفصل 14 مع شمشون الجبار. كنا قد انتهينا سابقا من الحديث عن القضاة الثلاثة الذين لم يكونوا على قدر كبير من الأهمية، وذلك في الفصل 12. هناك إبصان من بيت لحم الذي كان صورة للشخص المتوسط القدرة، ثم إيلون وعبدون. في الفصل 13 من سفر القضاء رأينا أن ارتداد الشعب المتكرر جلب عليهم اضطهاد الفلسطينيين، وقد كانوا في حالة عدم الاهتمام أو المبالاة حتى إنهم لم يصرخوا للرب. ملاك الرب ظهر لأم شمشون وأخبرها أنها ستلد ابنا ويكون نذيرا للرب. قوة شمشون لم تكن في ذراعيه ولا في ظهره ولا في شعره، لكن قوته الفعلية كانت تظهر عندما يحركه روح الرب. لم يكن أقوى الرجال في الكتاب، لكنه بنظري كان أضعفهم، وعندما بدأ روح الرب يعمل فيه أصبح قويا. تعال بنا الليلة نتابع ما حصل مع شمشون الجبار أو الضعيف. من المدهش حقا أن روح الله يأتي على رجل كهذا. نقرأ الآن من الفصل 14 من القضاء الآيات 9 الأولى. تفضلي يا ميسون لو سمحتي.
ونزل شمشون إلى تمنة ورأى امرأة في تمنة من بنات الفلسطينيين، فصعد وأخبر أباه وأمه وقال: قد رأيت امرأة في تمنة من بنات الفلسطينيين، فالآن خذاها لي امرأة. فقال له أبوه وأمه: أليس في بنات إخوتك وفي كل شعبي امرأة حتى أنك ذاهب لتأخذ امرأة من الفلسطينيين الغلف؟ فقال شمشون لأبيه: إياها خذ لي، لأنها حسنت في عيني. ولم يعلم أبوه وأمه أن ذلك من الرب، لأنه كان يطلب علة على الفلسطينيين، وفي ذلك الوقت كان الفلسطينيون متسلطين على إسرائيل. فنزل شمشون وأبوه وأمه إلى تمنة، وأتوا إلى كروم تمنة، وإذا بشبل أسد يزمجر للقائه، فحل عليه روح الرب فشقه كشق الجدي، وليس في يده شيء، ولم يخبر أباه وأمه بما فعل. فنزل وكلم المرأة فحسنت في عيني شمشون، ولما رجع بعد أيام لكي يأخذها مال لكي يرى رمة الأسد، وإذا دبر من النحل في جوف الأسد مع عسل، فاشتار منه على كفيه وكان يمشي ويأكل، وذهب إلى أبيه وأمه وأعطاهما، فأكلا ولم يخبرهما أنه من جوف الأسد اشتار العسل.
مستمع العزيز، لو دققت النظر في هذا الرجل لما اعتبرت في تصرفه هذا أي نوع من الجبروت أو الرجولة. لماذا لا يذهب ويتكلم هو إلى المرأة ويخبرها بأنه يرغب الزواج منها؟ أو لماذا لم يتكلم مع والدها؟ هل كان من الضروري أن يذهب إلى أمه وأبيه ليرتبا أمر الزواج له؟ أنا لا أقول بأن يتزوج المرء دون اكتراث بوالديه أو دون مشورتهما، ولكن ترتيبات الزواج تتعلق بالشخص نفسه، وهو المسؤول عن العلاقة المباشرة مع شريكة حياته. على أي حال، هذا ما فعله شمشون هنا. كان مزمعا أن يحارب الفلسطينيين وهذه المرأة في حضنه. كان يحب الرب ويحب شعبه ويريد أن يخلصهم، إلا أنه كان منقسم القلب، يحاول أن يوفق بين سرور عينيه وبين كراهيته لعدو الشعب. فنزل شمشون وأبوه وأمه إلى تمنة، وأتوا إلى كروم تمنة، وإذا بشبل أسد يزمجر للقائه. كان على شمشون أن يبتعد عن العنب والكروم كنذيرا للرب، ولكنه لم يفعل. نزل من مكانه الصحيح فهاجمه أسد، ونحن إذا ابتعدنا عن سيرنا مع الله فإن العدو يتربص لنا كالأسد. فيحل روح الرب عليه ويقتل الأسد بيديه العاريتين. وعند رجوعه رأى جثة الأسد وقد تجمع النحل فيها وأنتج عسلا، فأخذ وأكل وأعطى والديه دون أن يخبرهما. لاحظ أنه وهو نذير اقترب من جثة ميت، الأمر المحظور على النذير. هل ترى الثغرات التي كان شمشون يسمح بها في حياته؟ نتابع القراءة في قصة شمشون من العدد العاشر من الفصل الرابع عشر من القضاة.
ونزل أبوه إلى المرأة فعمل هناك شمشون وليمة، لأنه هكذا كان يفعل الفتيان. فلما رأوه أحضروا 30 من الأصحاب فكانوا معه. فقال لهم شمشون: لا أحاجينكم أحجية، فإذا حللتموها لي في 7 أيام الوليمة وأصبتموها أعطيكم 30 قميصا و30 حلة ثياب، وإن لم تقدروا أن تحلوها لي تعطوني أنتم 30 قميصا و30 حلة ثياب. فقالوا له: حاج أحجيتك فنسمعها. فقال لهم: من الآكل خرج أكل، ومن الجافي خرجت حلاوة. فلم يستطيعوا أن يحلوا الأحجية في 3 أيام، وكان في اليوم السابع أنهم قالوا لامرأة شمشون: تملقي رجلك لكي يظهر لنا الأحجية لئلا نحرقك وبيت أبيك بنار، ألي تسلبون دعوتمونا أم لا؟ فبكت امرأة شمشون لديه وقالت: إنما كرهتني ولا تحبني، قد حاجيت بني شعبي أحجية وإياي لم تخبر. فقال لها: هو ذا أبي وأمي لم أخبرهما، فهل إياك أخبر؟ فبكت لديه 7 الأيام التي فيها كانت لهم الوليمة، وكان في اليوم السابع أنه أخبرها لأنها ضايقته فأظهرت الأحجية لبني شعبها. فقال له رجال المدينة في اليوم السابع قبل غروب الشمس: أي شيء أحلى من العسل، وما أشفى من الأسد؟ فقال لهم: لو لم تحرثوا على عجلتي لما وجدتم أحجيتي. وحل عليه روح الرب فنزل إلى أشقلون وقتل منهم 30 رجلا وأخذ سلبهم وأعطى الحلل لمظهري الأحجية. وحمي غضبه وصعد إلى بيت أبيه، فصارت امرأة شمشون لصاحبه الذي كان يصاحبه.
كما كانت العادة أقام شمشون احتفالا بزواجه، وذلك في بيت العروس. كان المدعوون من الفلسطينيين، وأراد شمشون أن يسليهم بأحجية من عندياته، وأعطاهم 7 أيام ليحلوا الأحجية. إذا حلوا الأحجية كان سيعطيهم 30 قميصا و30 حلة ثياب، وإذا لم يحلوها فعليهم هم أن يعطوه 30 قميصا و30 حلة ثياب. ودون علم مسبق بالأسد والنحل لم يكن ممكنا لهؤلاء الضيوف أن يحلوا أحجية شمشون. التجأ الفلسطيون إلى زوجة شمشون لمساعدتهم في إيجاد الحل، وهددوها بحرقها مع بيت أهلها. وأقوى سلاح لدى المرأة دموعها، وهكذا بكت زوجة شمشون أمامه 7 أيام، وأخيرا استسلم وأعطاها الجواب. وعرف شمشون من أين أتى الضيوف بالحل، إذ قال لهم: لو لم تحرثوا على عجلتي لما وجدتم أحجيتي، أي أنكم أخذتم الجواب من زوجتي. ثم نزل شمشون إلى أشقلون وقتل 30 رجلا وأخذ ثيابهم وأعطاها للضيوف. كان شمشون مغتاظا وتخلى عن امرأته فصارت لصاحبه، ويا نعم الرجال. أنتقل بكم فورا إلى الفصل 15 ونقرأ منه الآيات 8 الأولى.
وكان بعد مدة في أيام حصاد الحنطة أن شمشون افتقد امرأته بجدي معزة، وقال: أدخل إلى امرأتي إلى حجرتها. ولكن أباها لم يدعه أن يدخل، وقال أبوها: إني قلت إنك قد كرهتها فأعطيتها لصاحبك، أليست أختها الصغيرة أحسن منها؟ فلتكن لك عوضا عنها. فقال لهم شمشون: إني بريء الآن من الفلسطينيين إذا عملت بهم شرا، وذهب شمشون وأمسك 300 ابن آوى وأخذ مشاعل وجعل ذنبا إلى ذنب ووضع مشعلا بين كل ذنبين في الوسط، ثم أضرم المشاعل نارا وأطلقها بين زروع الفلسطينيين فأحرق الأكداس والزرع وكروم الزيتون. فقال الفلسطينيون: من فعل هذا؟ فقالوا: شمشون صهر التمني، لأنه أخذ امرأته وأعطاها لصاحبه. فصعد الفلسطينيون وأحرقوها وأباها بالنار. فقال لهم شمشون: ولو فعلتم هذا فإني أنتقم منكم وبعد أكف. وضربهم ساقا على فخذ ضربا عظيما، ثم نزل وأقام في شق صخرة عيطم.
بعد أن هدأ غضبه تذكر شمشون أن له زوجة، فذهب لزيارتها حاملا هدية، ولم يعجبه أن أباها قد أعطاها لصاحبه. وجد شمشون في هذا تبريرا لانتقامه من الأعداء، فأمسك 300 ابن آوى، وهي حيوانات نجسة، لاحظ ذلك صديقي، وربط أذيالهم سويا، ثم ربط مشعلا في الأذيال وأشعل النار فيهم وأطلقهم في الحقول. وأثناء جريانها كانت هذه الحيوانات تنثر فتائل النار في كل مكان وأحرقت كل شيء. لا أظن أن شمشون هنا تصرف كرجل الله. لاحظ أن كل الموضوع شخصي ويتعلق بشمشون وحده، ولم يكن له أي علاقة بالمهمة التي كلفه الله بها لإنقاذ شعبه. كانت المسألة ثأرا ليس إلا. بعد كل هذا ابتدأ العدو يغتاظ من شمشون وأخذوا يسعون وراءه، فسمح لأبناء شعبه أن يربطوه بالحبال ويقدموه للفلسطينيين حماية لهم وبدلا من أن يقتلوه. ولما جاء إلى لحي صاح الفلسطينيون للقائه، فحل عليه روح الرب، فكان الحبلان اللذان على ذراعيه ككتان أحرق بالنار، فانحل الوثاق عن يديه. طبعا فرح العدو لرؤية شمشون بين أيديهم مربوطا، ففك الرباط بكل قوة والتي لم تكن قوته الذاتية، ووجد لحي حمار طريا، فمد يده وأخذه وضرب به 1000 رجل. أمسك شمشون بأقرب سلاح إليه، إذ وجد عظم فك حمار وهاجم به العدو وقتل منهم 1000. لم يكن ممكنا لشمشون أن يقوم بهذا من قوته الذاتية، روح الله هو الذي مكنه من عمل ذلك. كان قد ابتدأ يخلص شعبه، ولكنه لم يستمر في ذلك كما سنرى. والآن إلى الفصل 16، تفضلي يا ميسون واقرأ لنا لو سمحت الآيات 10 منه.
ثم ذهب شمشون إلى غزة ورأى هناك امرأة زانية فدخل إليها، فقيل للغزيين: قد أتى شمشون إلى هنا. فأحاطوا به وكمنوا له الليل كله عند باب المدينة، فهدأوا الليل كله قائلين: عند ضوء الصباح نقتله. فضجع شمشون إلى نصف الليل، ثم قام في نصف الليل وأخذ مصراعي باب المدينة والقائمتين وقلعهما مع العارضة ووضعها على كتفيه، وصعد بها إلى رأس الجبل الذي مقابل حبرون. وكان بعد ذلك أنه أحب امرأة في وادي صورق اسمها دليلة، فصعد إليها أقطاب الفلسطينيين وقالوا لها: تملقيه وانظري بماذا قوته العظيمة وبماذا نتمكن منه لكي نوثقه لإذلاله، فنعطيك كل واحد 1100 شاقل فضة. فقالت دليلة لشمشون: أخبرني بماذا قوتك العظيمة وبماذا توثق لإذلالك. فقال لها شمشون: إذا أوثقوني ب7 أوتار طرية لم تجف أضعف وأصير كواحد من الناس. فأصعد لها أقطاب الفلسطينيين 7 أوتار طرية لم تجف، فأوثقته بها، والكمين لابث عندها في الحجرة. فقالت له: الفلسطينيون عليك يا شمشون. فقطع الأوتار كما يقطع فتيل المشاقة إذا شم النار ولم تعلم قوته. فقالت دليلة لشمشون: ها قد ختلتني وكلمتني بالكذب، فأخبرني الآن بماذا توثق.
أترى مستمعي كيف كان يتصرف شمشون بكل نجاسة؟ استيقظ في الليل فوجد بوابات المدينة مغلقة، فحمل البوابة من أساساتها على ظهره وصعد بها إلى رأس الجبل. تصرف طائش فعلا لا يمت بأي صلة للنضج. بدلا من أن يستخدم قوته لخلاص شعبه كما رسم له الرب، كان يعمل لمصلحته الشخصية. ثم تبدأ الآن قصة شمشون التي تناقلتها الأجيال، قصة شمشون ودليله، ويمكننا أن نعتبرها قصة سقوط شمشون والفشل الأكبر في حياته. كان ضعفه أنه أحب امرأة، والخطية لا نقع فيها إلا بالتدريج، وواحدة من الحفر التي يسقط فيها الرجال اليوم هي النساء أو الجنس إذا أردت. هذه كانت خطية شمشون، أحب امرأة اسمها دليلة، ولا توجد أي إشارة إلى أنه تزوج بها. فصعد إليها أي إلى دليلة أقطاب الفلسطينيين وقالوا لها: تملقيه وانظري بماذا قوته العظيمة وبماذا نتمكن منه لكي نوثقه لإذلاله، فنعطيك كل واحد 1,100 شاقل فضة. يمكنك أن تتأكد مستمعي أن دليلة كانت مهتمة بالفضة أكثر من شمشون بما لا يقاس. ومرة أخرى وجد قادة الفلسطينيين طريقا للنيل من شمشون. في البداية أخذ شمشون يتلاعب معها ويعطيها أجوبة مغلوطة ولم يكشف سر قوته، واستمر شمشون في مزاحه مع دليلة التي أصابها إحباط شديد من صديقها هذا. فقالت دليلة لشمشون: حتى الآن ختلتني وكلمتني بالكذب، فأخبرني بماذا توثق؟ فقال لها: إذا ضفرت 7 خصل رأسي مع السدة. والآن بدأ شمشون يلين، بدأ يضعف، وهذه بداية نهايته، إذ ابتدأ يتحدث عن شعره ولكنه لم يصح لها بعد بالكامل عن السر. وأخيرا قالت له دليلة بأنه إذا كان يحبها فعلا فسيكشف لها عن سر قوته. فأخبرها شمشون بأنه نذير وأن شعره هو علامة نذره. طبعا كما سبق وذكرنا بأن قوته لم تكن في شعره بحد ذاته، بل بروح الله الذي حل عليه. وأظن أن دليل اكتشفت كم كان هذا الرجل جاهلا وغبيا. وعندما نام شمشون دعت دليل رجلا وحلق شعره، ثم صرخت للمرة الرابعة ونادت الفلسطينيين، وهنا وقعت مأساة شمشون. أفاق من نومه ظنا منه أنه سيفعل كما من قبل، ولم يعلم أن الرب قد فارقه. أترى يا صديقي أن قوته لم تكن في شعره؟ لقد كانت في روح الرب عليه. وقوتنا الروحية اليوم أصدقائي ليست في الطقوس والممارسات، بل هي في روح الرب كما كانت دائما. دعي شمشون ليكون قاضيا للشعب يخلصهم من سطوة أعدائهم، ولكنه كان إنسانا جسديا. لم يعد جيشا واحدا، ولم يخض معركة واحدة، بل ركض وراء شهواته ونسائه فدمرت حياته. والآن إلى نهاية هذا الرجل المأساوية. سنقرأ أيضا من الفصل 16 من القضاة من العدد 21 وحتى نهاية الفصل.
فأخذه الفلسطينيون وقلعوا عينيه ونزلوا به إلى غزة وأوثقوه بسلاسل نحاس، وكان يطحن في بيت السجن، وابتدأ شعر رأسه ينبت بعد أن حلق. وأما أقطاب الفلسطينيين فاجتمعوا ليذبحوا ذبيحة عظيمة لداجون إلههم، ويفرحوا وقالوا: قد دفع إلهنا ليدنا شمشون عدونا. ولما رأه الشعب مجدوا إلههم، لأنهم قالوا: قد دفع إلهنا ليدنا عدونا الذي خرب أرضنا وكثر قتلانا. وكان لما طابت قلوبهم أنهم قالوا: ادعوا شمشون ليلعب لنا، فدعوا شمشون من بيت السجن فلعب أمامهم وأوقفوه بين الأعمدة. فقال شمشون للغلام الماسك بيده: دعني ألمس الأعمدة التي البيت قائم عليها لأستند عليها. وكان البيت مملوءا رجالا ونساء، وكان هناك جميع أقطاب الفلسطينيين، وعلى السطح نحو 3000 رجل وامرأة ينظرون لعب شمشون. فدعا شمشون الرب وقال: يا سيد الرب، أذكرني وشددني يا الله هذه المرة فقط، فأنتقم نقمة واحدة عن عيني من الفلسطينيين. وقبض شمشون على العمودين المتوسطين اللذين كان البيت قائما عليهما، واستند عليهما الواحد بيمينه والآخر بيساره، وقال شمشون: لتمت نفسي مع الفلسطينيين. وانحنى بقوة فسقط البيت على الأقطاب وعلى كل الشعب الذي فيه، فكان الموتى الذين أماتهم في موته أكثر من الذين أماتهم في حياته. فنزل إخوته وكل بيت أبيه وحملوه وصعدوا به ودفنوه بين صرعة وأشتاؤول في قبر منوح أبيه، وهو قضى لإسرائيل 20 سنة.
بعدما أمسك الفلسطينيون بشمشون قلعوا عينيه واستخدموه للطحن في بيت السجن، وأثناء ذلك ابتدأ شعره ينمو من جديد. أما الفلسطينيون فقد كانوا يحتفلون بإلههم داجون اعتقادا منهم أنه هو الذي خلصهم من شمشون، وكنوع من التسلية أحضروا شمشون من السجن ليسخروا منه، ثم حصل كما سمعت من القراءة مستمعي. نعم، كان شمشون فاشلا، ابتدأ يخلص الشعب لكنه اختار اللعب بالخطية بدلا من إتمام مهمته. وكمراجعة نجد أن 3 آيات هامة في سفر القضاء تحكي قصة شمشون. سر نجاح شمشون: فها أنك تحبلين وتلدين ابنا ولا يعلو موسى رأسه، لأن الصبي يكون نذيرا لله من البطن، وهو يبدأ يخلص إسرائيل من يد الفلسطينيين. قضاء 13:5. سر قوة شمشون: وابتدأ روح الرب يحركه في محلة دان بين صرعة وأشتاؤول. قضاء 13:25. سر فشل شمشون: وقالت الفلسطينيون: عليك يا شمشون، فانتبه من نومه وقال: أخرج حسب كل مرة وأنتفض، ولم يعلم أن الرب قد فارقه. قضاء 16:20. والآن لاحظ الفرق بين حياة شمشون وحياة الرب يسوع المسيح. من الأمور المتشابهة بينهما أن كلتا الولادتين بشر بهما ملاك، أفرزا للرب من الرحم، كانا نذيرين، تحركا بقوة الروح القدس، رفضا من شعبيهما، قتلا من الأعداء. أما المفارقة فتكمن في أن شمشون عاش حياة الخطية، أما يسوع فكان بلا خطية. شمشون في وقت موته صلى انتقاما لعينيه، أما المسيح فقد صلى طالبا المغفرة لأعدائه. عند موته مدت يدا شمشون غضبا، أما المسيح فقد مد يديه على الصليب محبة. شمشون مات، أما المسيح فهو حي إلى الأبد. أرجو أن نكون قد تعلمنا درسا مفيدا من خطية شمشون، إذ يقول كاتب الأمثال عن الخطية: إن قتلاها أقوياء.